بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا في الدرس الماضي أن التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وتكلمنا عن العصبة بالنفس، واليوم سنتكلم عن العصبة بالغير. وقلنا عن العصبة بالنفس من؟ كل إنسان إذا انفرد حاز جميع المال، سواء كان من القرابات أو كان من الموالي أو حاز الفاضل بعد الفروض، وأعطينا لذلك أمثلة. اليوم العصبة بالغير، يعني صاحبة العصب الآن هذه امرأة، وهي لا تكون عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط. عصبة بالنفس كما مر معنا لا يوجد إلا امرأة واحدة، وهي التي اعتقت، هذه المرأة اعتقت أمة أو اعتقت عبدا، ثم ملك ذلك العبد مالا ومات ولا وارث له، فتأتي هذه المعتقة فتأخذ كل المال عصبة لأنها هي التي اعتقته. لكن هنا لو مات إنسان وله بنت، له بنت ابن، له أخت شقيقة، له أخت لأب، واحدة من هؤلاء الأربعة. هؤلاء مر معنا في باب الفروض أن البنت لها النصف، طبعا إذا كانت منفردة. بنت الابن لها النصف إذا كانت منفردة، الأخت الشقيقة لها النصف إذا كانت منفردة، الأخت لأب لها النصف إذا كانت منفردة، ولها فرض آخر، البنت مع البنت الأخرى قد تأخذ الثلثين، كذلك البنت الابن مع بنت ابن أخرى تأخذ الثلثين، الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة تأخذ الثلثين، الأخت الشقيقة مع الأخت لأب مع الأخت لأب تأخذ الثلثين. طبعا عندهم حالات أخرى، وهي حالة التعصيب مع الذكر. فحالة التعصيب الآن هذا الذي نريد أن نتكلم عنه، إذا وجد مع البنت ابن فما حكمها؟ كانت صاحبة فرض عندما كانت واحدة وتأخذ النصف، تأخذ هي مع أختها الثلثين إذا انفردتا ولم يكن معهما أي أخ ذكر. أن هذه البنت سواء معها بنت أخرى أو كانت لوحدها، وجاء معها ابن، يعني صار ابن وبنت، ما الحكم الآن؟ ماذا نعطي هذه البنت؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ فإذا قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني صارت نرسم في هذه المسألة، فنقول بنت وابن عصبة. كيف صارت هذه البنت عصبة والبنت ليست عصبة؟ نقول عصبها أخوها الذكر، الابن يعصب البنت، صارت عصبة بغيرها، ليست عصبة بنفسها، عصبة بغيرها، عصبة بأخيها. البنت عصبة بالابن، واضح هذا الآن. فقال فالابن فأكثر يعصب البنت، يعني لا يهمنا ابن واحد، قد يكون عشرة أبناء وبنت، هذه البنت صارت مع الأبناء العشر عصبة، فنقول هؤلاء نقسمهم على 21، كل واحد من هؤلاء الذكور باثنين صاروا العشرة 20، وهي واحدة صارت 21. إذن الابن مع البنت صار عصبة، لا يهمنا ابن واحد اثنين ثلاثة، بنت واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، أيضا لو كثرت البنات 10 بنات وابن واحد صارت المسألة من 12، صحيح؟ 10 بنات كل واحدة بسهم، والذكر الابن بسهمين صاروا 12، فالمسألة سهلة، يعني لا يهمنا العدد، يهمنا أن يكون هذا الجنس، جنس الابن مع جنس البنت. الآن هذه البنت لو انفردت كانت تأخذ النصف، ولو تعددت تأخذ الثلثين. عند ذلك نقول الآن وجد معها في درجتها ابن أو أكثر، سواء كان معها أيضا بنات أو لا، كل البنات مع كل الأبناء ماذا يحدث؟ يعني ابن وبنت، ابنين وبنتين، كيفما كان العدد، جنس الابن مع جنس البنت صارت هذه البنت أو البنات عصبة بالغير بسبب أخيها. اتضح هذا الأمر؟ هذا الدرجة. وابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته. ابن الابن، ابن الابن طبعا متى يرث؟ يرث ابن الابن متى؟ في عند عدم وجود الابن. طبعا ما في ابن، عند ذلك ننتقل الى الجيل الثاني، ابن ابن. هذا ابن الابن ماذا يأخذ؟ ابن الابن قد يكون هنالك اعلى منه، مين؟ عمته مثلا، مات الميت وخلف بنات ويعني ذكور وإناث، لكن الذكور ماتوا في حياته وخلفوا أبناء، ماذا نعطي الآن؟ ننظر فنعطي البنات حقهم، إن كانت واحدة نعطيها النصف، وإن كانوا اثنتين فأكثر نعطيها الثلثين. ماذا بقي عندنا؟ نعطيه لابن الابن. ابن الابن الآن صار عصبي يأخذ بقية المال. طيب هذا ابن الابن العصبي يأخذ المال إذا كان منفردا، يا ترى لو كان معه بنت ابن يعصبها أم لا؟ يعصبها. فهو وبنت، هل يشترط أن تكون أختا له؟ لا، لا يشترط أن تكون أختا له، يشترط أن تكون في درجته. إذا كانت في درجته، يعني إما أن تكون أختا، مات الجد مثلا كان وله أبناء، الأبناء عنده ابنين، ما بدنا نكبر المسألة، ابنين وبنتين، البنتين بقيتا على قيد الحياة، لكن الابنين ماتا في حياة أبيهما، وخلف كل واحد منهما، واحد خلف ابن والثاني خلف بنت، صارت المسألة مات الآن أب وخلف بنتين وخلف بعد ذلك ابن ابن وبنت ابن، البنتين أعطيناهم فريضتهما وهما والثلثان، هي الثلثان عند هذه الفريضة. بقي عندنا ابن الابن، ابن الابن هذا مع بنت الابن ربما تكون أختا له وربما تكون ابنة عم له، هي في درجته، في درجته، يعصبها، يعصبها. يعني ما معنى يعصبها؟ صار للذكر مثل حظ الأنثى. هلأ انظروا لو كانت بنت واحدة وكانت معها بنت ابن، الأصل بنت الابن تأخذ مع البنت السدس تكملة الثلثين، إلا إن وجد معها في درجتها من يوجد معها ذكر يعصبها، عند ذلك يا عمتي أنت خذي نصفك وبعد ذلك ماذا نأخذ؟ أنا وابن عمي، أنا وأخي نأخذ الباقي. نعم، سواء كان ذلك يعني يساوي حصتها السابقة أو أقل. مثال لحصتها السابقة، لو أخذت العمة مثلا النصف ماذا بقي؟ النصف. لو أرادت أن تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين تأخذ هنا السدس، لأن النصف إذا انقسم إلى ثلاثة هو عبارة عن ثلاثة أسداس، فهي أخذت سدسان وهو يأخذ سدسين، لكن إذا كانوا أكثر عند ذلك نزل، يعني هذا أحسن حالة إلها إذا كان معها واحد، أما إذا كان معها أكثر ينزل حصتها، تنزل عن السدس. وابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر، وكذا يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض. سؤال في هذه المسألة، مات الميت وخلف هذا الميت بنتين، ثم خلف بعد البنتين بنت ابن، وخلف أيضا ابن ابن ابن، كم درجة صاروا عندنا؟ ثلاث درجات. إذن في الدرجة الأولى خلف بنتين، نعم، هدول البنتين اللي خلفهم هدول من درجة أولى بنت، إذن عدد اثنين، وخلف أيضا بنت ابن عدد واحد، وخلف بعد ذلك ابن 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 كذلك عدد واحد. انظروا في هذه المسألة، في هذه المسألة بنتين طبعا أول ما نبدأ ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة الذكر. هل بنتين هذول أخذوا الثلثين؟ البنات الآن استكملوا الحصة أم لا؟ استكملوا الحصة. بنت الابن هذه هل لها شيء؟ ليس لها شيء. لماذا؟ لماذا ليس لها شيء؟ لأننا نقول لا يمكن أن تأخذ البنات أكثر من الثلثين، لكن ابن الابن سيقول أنا عصبي. نقول له في هذه الحالة صحيح أنت عصبي، لو كانت هنالك بنت ابن، بنت ابن ابن في درجتك، تكون أنت معصب لها أم لا؟ قال نعم أكون لها معصب. نقول من باب أولى أن تعصب واحدة أعلى منك درجة، يعني بنت الابن أعلى منه، وبعد ذلك لكنها لا تستطيع أن تأخذ شيئا لأن البنات قد استوفين حقهن. بعد ذلك ابن 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 يعصب بنت ابن، صار اسمه هنا نعطي الباقي شافته. نعم، فنعطي ابن الابن الابن مع بنت الابن في هذه الحالة نعطيه الثلث الباقي. اتضح هذه المسألة. نعم، وابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر. مو شرط واحدة، نحن عم نعطي المثال الحد الأدنى، لو كانوا قبل منه دول 20 بنت ابن، 20 بنت ابن، وهو واحد يعصبهن، يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثي. إن لم يكن لها فرض، كيف يكون لها فرض؟ ننظر، لو كانت هذه بدل البنتين بنت، بنت الابن ماذا لها؟ السدس، تكملت الثلثين، عند ذلك لا يعصبها. نقول الأولى تأخذ النصف، الثانية تأخذ السدس، هو بعد ذلك عصبة فيأخذ الباقي بعد هذه الفروض. يعني إن كان واحدة ماذا يأخذ؟ الثلث، لأنه النصف والثلث، نصف والثلث، النصف والسدس ثلثين، صحيح. طيب ماذا بقي؟ بقي عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، صار في عندنا 3 درجات، لكن الدرجة الأولى نعطيها النصف، الثانية نعطيها البنت، نعطيها السدس تكملة الثلثين، عند ذلك يبقى ابن الابن عصبي. مسألة من 6. نعم، فيأخذ 3 1 2 0 ابن، هذا عصب، كمان كان واحد أو أكثر. انتبهنا في هذه المسألة. في المسألة الثانية أخذت بنت الابن السدس لأنها لم تستوفي، الجيل الأول لم يستوفي الفريضة. ما هي الفريضة؟ الثلثين للبنات. نعم، عندنا الأخ الشقيق، الأخ الشقيق عصبي، وهذا من أنه ناحية من الحواشي، صحيح. عندنا في أصول بالعصبات وفي فروع وفي حواشي. لو كانت هنالك أخت شقيقة، ماذا تأخذ الأخت الشقيقة؟ النصف، الأختين الشقيقات الثلثين. لكن في هذه الحالة لو اجتمع مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، ماذا نقول؟ هل لها فرض أم لها تعصيب؟ لها تعصيب. إذن الأخت الشقيقة درجتها أعلى، لا يأتي ابن الأخ الشقيق فيقول أنا أعصبك، تقول له أنت صغير لساعتها، هلا أنا بأخذ حصتي بعدين أنت بتصفح عصبي، بأخذ النصف، أو إذا كنا تنتين بنأخذ التلتين، وأنت بعد ذلك إن فضل لك شيء تأخذه. إذن الأخت الشقيقة من يعصبها؟ فقط الذي يكون في درجتها، في درجتها وقوتها، في درجتها. ما معنى الدرجة الآن؟ درجة أخ أخت، أما القوة لا يعصبها أخ لأب لأنه ليس في قوتها، صحيح. هي بيدين كما قلنا، الأخ لأب بيد واحدة، ولذلك نقول في هذه الحالة إن الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فأكثر طبعا. أما الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة. من يعصبها؟ يعصبها من هو في درجتها وقوتها. كذلك نفس الحكم ننقله إلى الأخ لأب، الأخ لأب يعصب من؟ يعصب واحدة في درجته، أخت يعني لأب. نعطي أمثلة. هلا لو كان في المسألة أخت شقيقة، هذه الأخت الشقيقة ومعها هذه الأخت الشقيقة أخت لأب وأخ لأب، ماذا نفعل؟ ننظر، الأخت الشقيقة ما هو فرضها؟ النصف. طبعا هنا استوفت النصف. طيب الأخت لأب ما هو؟
ننظر هل يوجد معها في درجتها من يعصبها. نعم، صارت الأخت الشقيقة الأخت لأب مع الأخ لأب عصبي. طيب لو كان عندنا أختين شقيقات، هلأ أختين شقيقات، أختين شقيقات قد ايش بياخذوا؟ أختين الشقيقات بياخذوا الثلثين. أخت لأب هل لها شيء؟ ليس لها شيء. لكن لو جاء معها أخ لأب يعصبها، يعصبها. طيب ما في أخ لأب، أخت شقيقة وأخت لأب، ماذا تأخذ أخت لأب؟ السدس تكملة الثلثين، هنا تأخذ ثلثين. أما هنا الأخت لأب مع الأخ لأب شو بيصيروا؟ عصبي. والأخ لأب فأكثر يعصب الأخت لأب فأكثر، ولا يعصبها ابن الأخ لأب لأنه أدنى من درجتها. ويقسم المال كله بينهم إن لم يكن أصحاب فروض، وإلا قسم ما بقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين في الحالات الأربع. إذا قلنا لكم الآن السؤال بأي شيء يختص العصبة بالغير؟ بمن؟ بالبنات. طيب هذول البنات ما هن؟ كم قسم؟ أربع أقسام. الأولى البنت مع الابن، ثانية بنت الابن مع ابن الابن سواء كان في درجتها أو كان أدنى منها، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأبن مع هل يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة؟ لا. هل يعصب ابن الأخ لأب الأخت لأب؟ لا يعصبها. هل من سؤال عن العصب بالغير؟ صار عندنا عصب بالنفس وهو الذي يأخذ جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد أو حاز الفاضل بعد الفروض، وأخذناهم من هدول العصب بالنفس. نعم، عندنا العصب بالغير وهن أربعة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. هلأ في عنا عصب مع الغير، عصب مع الغير. ما معنى عصب مع الغير؟ العصب مع الغير يعني لن يكون القسم الثاني مذكرا وإنما سيكون مؤنثا، يعني العصب البنا الأخوات مع البنا الأخوات مع البنا عصبة. فنأخذ مثال الأخت الشقيقة فأكثر مع الفرع الوارث المؤنث، يعني عندنا الآن بنات وإخوات، عندنا بنت واحدة تأخذ البنت الأولى بنت وأخت شقيقة، كيف نقسم هذه التركة؟ نقول أولا البنت صاحبة فرضين ففرضها النصف، والأخت الشقيقة نعم الأخت الشقيقة هنا انظر أخت الشقيقة صارت مع البنت عصبة، يعني أخذت البنت حظها والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، ولا يتصور أنها تأخذ فوق النصف. لو كان عندنا بنتين ماذا يأخذنا؟ يأخذنا الثلثين. طيب ولهن وللميت أخت شقيقة ماذا تأخذ؟ عصبي الباقي. عندنا بنتين وعندنا أختين، البنتين ماذا يأخذنا؟ الثلثين. وبعد ذلك الأخوات الشقيقات ماذا يأخذنا؟ عصبي. دائما الأخوات مع البنات عصبة، الأخت الشقيقة فأكثر مع الفرع الوارث المؤنث البنت أو بنت الابن فأكثر أو معهما ماذا تأخذ؟ تكون عصبة بالغي. كذلك الأخت لأب مع فأكثر مع البنت، عندنا بنت وأخت لأب، البنت مثل ما فعلنا ذلك في الأخت الشقيقة، بنت أخذت النصف، الأخت لأب ماذا تأخذ؟ الباقي عصبة، أعني النصف. طيب عندنا بنتين أو بنات أخذوا الثلثين، وعندنا أخت لأب ماذا تأخذ الأخت لأب؟ الباقي الثلث، الباقي عصب. لو كانوا أكثر من أخت لأب بينقسم بينهم بينهن الثلث الباقي بحسب عددهن. الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر، لو كان عندنا بنت ابن دائما الفروع مقدمة على الحواشي، بنت الابن ماذا تأخذ؟ النصف. نعم، والأخت عند ذلك تأخذ عصب الباقي سواء كانت شقيقة أو كان لأب. ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا، وللبنات أو لبنات الابن أو للبنت وبنت الابن الثلثين، وما فضل للأخت أو للأخوات الأشقاء أو لأبين. قبل ما نقرأ الملاحظات نترك الملاحظات وبعد ذلك سنحل بعض هذه المسألة. فإذا كانت الأخت الشقيقة تأخذ عصبة بالغير يعني مع بالغير يعني مع بأخيها الشقيق، فهل تنتقل إلى العصبة مع الغير؟ لا، تأخذ بالحالة الأولى عصبة بالغير. فإن كانت هنالك بنت وكان لها أخ مثلا مات الميت عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، فلا نقول الأخوات هنا مع البنات عصبات، ماذا نقول الآن؟ أخوة البنات مع الإخوة الأشقاء هؤلاء يشكلون عصبة واحدة، وللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن الذي عصب الأخت من هنا؟ مو البنت، إنما عصب البنت الأخ الشقيق. الحالة الثالثة، تصبح الأخت لأب عصبة مع الغير بشروط، نفس الشروط الموجودة للأخت الشقيقة: عدم فرع وارث مذكر، عدم وجود الأصل الوارث المذكر، يضاف إليها عدم وجود الشقيق والشقيقة، لأن الشقيق والشقيقة يحجبانها، صحيح؟ ويضاف إلى ذلك كما جعلنا الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، نجعل الأخ لأب مع الأخ لأب. هذه الملاحظة الثالثة. ملاحظة الرابعة، قد يجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهة تعصيب، ورث بهما جميعا كما لو تركت زوجا هو ابن عمه. يعني الآن كثير من الشباب لو مين تزوجت لك والله بنت عمي، سؤال هذا مطروح. تزوج هذا الرجل بابنة عمه، وبعد أن تزوج ماتت بنت عمه، وعندما ماتت هذه بنت العم بالنسبة إليها هو أحد شيئين: من جهة العلاقة الزوجية اسمه زوج، فنقول مات المرأة عن زوج، صحيح؟ لو كان ابن عمها اسمه زوج عن زوج، فيأخذ الزوج هنا النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب لم يبقى لها، لا يوجد لها أحد مثلا من أبناء لأنه أخذ النصف، أبوها ميت، لا يوجد لها إخوة أشقاء، لا يوجد لها إخوة لأب، لا يوجد لها بني إخوة، من بقي لا يوجد لها جد إلى غير ذلك. وصلنا إلى درجة العمومة، لا يوجد لها عم، لكن هذا الزوج بعد العمومة من يأتي؟ بني العمومة. هذا الزوج ابن عم. النصف الثاني هل يأخذه كونه ابن عم؟ يأخذه كونه ابن عم. فلو اجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهة تعصيب، جهة فرض الزوجية وجهة تعصيب ابن عم، ورث بهما جميعا كما لو تركت زوجا هو ابن عمي. يعني إذا ورث بهما جميعا، لو كان منفردا يأخذ المال كله، يأخذ النصف زوج والنصف الثاني ابن عم، ابن عم عصبي. أما إذا كان يشاركه في التعصيب أحد، فيأخذ النصف استقلالا ويدخل في باب التعصيب في آن واحد مع من؟ مع العصبي. طيب، طرحت هذه المسألة. ولو اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بأقواهما، يعني هو جهتا الفرض قليلة، ولذلك سيشبه لنا الشيخ عن جهتي الفرض، لابد أن يكون هنالك شيء إما قديم قبل الإسلام، يعني توجد قرابة لا يصححها الإسلام، وإما أن تكون هذه القرابة بسبب علاقة، هذه العلاقة صارت مو اختيارية، صارت قهرية، وبعد ذلك تولد عنها هذه القرابة. لو اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بأقواهما، فلو وطئ مسلم ابنته بشبهته، مثال على الوطئ بشبهة للبنت: الأعمى عندما نزوجه يكلم امرأته مرة مرتين، فهم صوتها وعرف يعني من هي، ولذلك لو أتى الأعمى زوجته فلا يحتاج في كل يوم يريد أن يطأ الزوجة إلى أن يأتي باثنين معرفين لهذه الزوجة: هي زينب زوجته، من أجل أن يقرب منها، وظلوا ماسكين لحتى يقرب إليها. لا يكلف بهذا شرعا، لأن المبصر يكلف أن ينظر إلى زوجته وأن يعرف هذه الزوجة من غيرها. أما الأعمى فإنه يعتمد على الصوت مثلا. لو كان هذا الأعمى دخل إلى بيته واعتاد، ترى أنه لا يحتاج إلى ضوء، فذهب إلى غرفته مباشرة ونام في فراشه، وكانت في الفراش من؟ ابنته نائمة.
فوطئ ابنته بدنا من وطئ زوجته، حدث وطئ شبهة أم لا؟ حدث. فإذا وطئ الآن ابنته، فالآن بنت البنت، البنت هنا بنت البنت ماذا تقرب؟ وحملت منه، فهذه البنت ماذا تقربه الآن بالنسبة إليه في وطئ الشبهة؟ هذه بنت بالنسبة له، وبالنسبة للغير صارت كل واحدة صار يتكلم بنت البنت صار، لكن هذه بنت الأخت مثلا بالنسبة لبنته بنت من تكون؟ هاي بنت أختها صحيح، لكن بنت أخت من جهة وهي أخت من جهة، بنت أخت من جهة وهي بنت من جهة. قال فأتت ببنت عند ذلك، فإنها هذه البنت بالنسبة للبنت الموطوءة ماذا ستكون؟ بالنسبة للبنت الموطوءة إلى جهتين، بنت وأخت. بنت كونها خرجت من بطنها فهي بنتها، وأخت لأنها كان سبب في إيجادها من؟ والدها أبيها، فهي أخت لأبيها. ماتت الآن يعني واحدة، هل ترثها باسم عندما ماتت الصغيرة وكان معها مال يعني المولودة بشبهة؟ الآن تقول هذه بنتي أم هذه أختي من أبي؟ اتضح الأمر؟ هذه بنتي أم هذه أختي من أبي؟ فأيهما أقوى؟ الأم أقوى في هذه الحالة. لذلك قال فإن ماتت السفلى يعني الصغيرة التي ولدت من وطئ الشبهة ورثتها أمها بكونها أما لا بكونها أختان يعني لأب، اتضح الأمر؟ وعيدها واضحة؟ لو كان عمدا صار اسمه معد اسم بنته بوطئ الشبهة، هنالك أسباب دعته إلى الوطئ، إذا كان عمدا صار زنا والزنا في المحارم شديد، ونحن نعلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهي بالنسبة إليها الواقع صحيح صارت بنتا لها من زنا بنت والولد للفراش، لكنها لا تقربها شيء من جهة أبيها. لذلك نتكلم نحن عن مسألة نقول وطئ شبهة، وطئ شبهة نبقي الأنساب قريبة ولكننا نعطي الأقوى. بعد هذه الملاحظات لا بد أن نذكر ترتيب الجهات الموجودة عندما عند ترتيب جهات العصبة، يعني أنا عصبي وتجي الثاني بقول عصبي والثالث بقول مات الميت، بيجي ابن العم أخي عصبتي هذا، بيجي الأخ بيقول أنا عصبي، وبيجي ابن الأخ بيقول أنا عصبي، وبيجي الابن بيقول أنا عصبي، وبيجي الجد بيقول أنا عصبي، ويأتي الابن فيقول أنا عصبي. طيب مين العصبة منكم؟ جاء الشارع فقال كلكم عصبة، لكن رح نصففكم بالدور، إذا لم يوجد الأول ننتقل إلى الثاني، ما وجد الثاني ننتقل إلى الثالث، ما وجد الثالث ننتقل إلى الرابع. جميل، هذا ترتيب العصبة، هذا ما تكلمنا عنه تقريبا في الدرس الماضي. فإذا وجد الابن فهو أقوى الناس عصبة، أقوى من الأب، أقوى من الأب، الابن الفرع الوارث المذكر، سواء كان ابن مباشر أو ابن ابن أو ابن 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 أو ابن 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 كيفما كان، وإن نزل هذا في الدرجة الأولى تعتبر عصوبة من؟ العصوبة من جهة البنوة. لذلك نقول بنوة، أول ما نذكر العصوبات ماذا نقول؟ بنوة. طيب شيء جميل. المسألة الثانية، هذا كان الميت سببا في وجوده، من كان سببا في وجود الميت؟ الأب. فننتقل بعد ذلك إذا لم يوجد الابن في المرحلة الثانية ننتقل إلى الأب، لكن مسألة الأب لا تتعداه أبدا، بدنا الذي كان سببا مباشرا، مباشرا مين بيكون السبب المباشر؟ وذكر الأب فقط. إذن الدرجة الأولى في العصوبة الابن بنوة، الدرجة الثانية الأبو. كما قلنا بالنسبة للدرجة الثالثة عندنا إشكال، يقول الجد مثلا أنا كنت سببا في إيجاد أبيه، أبو الميت يعني، لأن الميت ابن ابن الآن، أنا السبب في إيجاد أبيه، يعني هو أب لأبيه،
ماذا يقول في المقابل الأخ؟ يقول الأخ: أبي كان سببا في إيجاده. إذا علاقة الجد مع الابن هذه العلاقة علاقة قريبة جدا تساوي علاقة الأخ الشقيق. فإذا كانت تساوي علاقة الأخ الشقيق مثلا في هذه الحالة أو الأخ لأب في هذه الحالة، فإننا نقول لا نستطيع أن نقدم الجدود على الأخوة ولا الأخوة على الجدود، لأن كل واحد منهما هو في يعني في مرحلة قريبة من الميت بنفس الدرجة. إذن بنوة أبوة، الآن انتقلنا إلى الجدودة. لا نقول جدودة وأخوة ثم أخوة، لا، الجدودة والأخوة دق واحد. يعني عصبات آمين جد، يعني مات الميت، مات الميت وخلف جدا وأخا، كم يأخذ الجد؟ يأخذ الجد النصف والأخ النصف. مات الميت وخلف جدا وأختا، يأخذ الجد الثلثين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت تأخذ الثلث. وهكذا طبعا ضمن قوانين، بحيث يصبح الجد إلى درجة معينة فإما أن يأخذ ثلث ما أبقت الفروض أو أن يأخذ أيضا سدس جميع المال، وهو الأحسن له. سيأتي معنا هذا بالتفصيل، لكن نحفظ اليوم أن الدرجة الثالثة هي الجدودة مع الأخوة. إذن الدرجة الأولى نعيد البنوة، الثانية الأبوة، الثالثة الجدودة مع الأخوة. طيب إذا كانت الجدودة مع الأخوة، أبناء الجد بدنا نأخذ الأقرب بقى، نحن أقرب شيء إلى الميت من إخوته، ما في عنده لا آباء ولا أبناء، بقي الإخوة، ما في إخوة أبناؤهن، أبناء الإخوة. إذن أبوة جدودة أبوة بنوة أبوة جدودة وأخوة، بعد ذلك بني الإخوة، بني بنات الإخوة لا يرثون، بني الأخوة يعني أبناء الأخوة الأشقاء، أبناء الإخوة لأبن، وإن نزل كل منهما اسمنا دول أبناء أخوة، يعني هؤلاء يرثون عمهم. ما هي العلاقة الآن بينه وبين الميت؟ الميت يكون عما، سواء عما شقيقا أو عم لأبي. إذا انتقلنا من بني الأخوة بدنا جهة الأقارب من جهة الأب، من جهة الأقارب من جهة الأب الأعمى إخوة الأب، هنا إخوة مباشرة أبناء الإخوة، أعلى إخوة الأب. فلذلك جهة العمومة، جهة العمومة تضم العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب، وإن نزل كل منهما. طيب ما في أبناء عم من جهة الآباء، ننتقل إلى جهة أخوات جدي إلون مثلا كإخوة جدي. طيب أبناء إخوة الجد، يعني كانت المرتبة أن يقول الإنسان هذا أخي ابن أخي، بعد ذلك سيقول أخو أبي يعني عمي، هذا ابن عمي، بعد ذلك ننتقل إلى أخو جدي وأبناؤه صار ابنة إخوة جدي، يعني ابن عم لجد مو ابن عم لأب، صارت مرحلة. لذلك نقول نحن قرب، في عندنا قرابة جهة، عيننا الجهة، بعد ذلك نعين القرب. هل الآن عيننا جهة بني الأخوة؟ عيناها أم لا؟ عيناها. طيب كيف تترتب في قوتها؟ بسيطة، أقرب شيء لنا ما هو؟ ابن أخي مباشرة، صحيح؟ بعد ذلك الجهة ابن أخ مين؟ أبي يعني ابن عمي، صحيح؟ بعد ذلك من يأتي؟ ابن أخ جدي، فهذه بالنسبة للقرب، ما في أبعد منه أبو جدي، وهكذا. فالمسألة تترتب وفق الجهات بالنسبة للقرب. انتهينا من جهة العمومة، بعدها يأتي معنا جهة الولاء. جهة الولاء عندنا نوع واحد من جهة هذا الولاء، وهو كل إنسان تسبب في عتق عبد من العبيد. هذا العتق عبد من العبيد، قد يكون هذا العبد يعني قد يكون هذا المعتق ذكرا، وقد يكون هذا العبد يعني المعتق أنثى، فهل يضر ذلك؟ يعني إن كان المعتق ذكرا أو كانت المعتقة أنثى وأعتقت عبدا أو أعتق عبدا، وهذا العبد ذهب وعمل عملا كثيرا وصار معه مال وفير ولم يتزوج، ولم أو تزوج ولم ينجب، لما تزوج خلف زوجة، الزوجة إلى الربع، ثلاثة أرباع نمام، نبحث لا نجد له أحد، لا يوجد له قرابات، فنقول الآن لا يوجد له ابن، لا يوجد له أب، لا يوجد له جد وإخوة، لا يوجد له أبناء إخوة، لا يوجد له جهة من جهات العمومة، عند ذلك ينزل من أصحاب الولاء. في هذه المرحلة السادسة ينزل أصحاب الولاء. أصحاب الولاء من هما؟ المعتق مباشرة أو المعتقة، فيرثون كل المال بعد الفروض، كل المال بعد الفروض. جميل. طيب مات المعتق، من الذي ورثة المعتق الآن؟ ورثة المعتق هم بمنزلة المعتق، لكن شرط هذا الوارث أن يكون عصبة بنفسه. من العصبة بنفسه؟ من المعتق، الابن وابن الابن. طيب ما وجدنا للمعتق أحد، كمان مثل هذا العبيد كان يشتري عبيد ويخدم، ما بده لا يتزوج وبيتسرى وما بده الشغل كلياته. بعد ذلك من وجد؟ قال كان ذلك المعتق عبدا قبل أن يعتق، لكن يوجد له معتق، فصار عندنا معتق المعتق. طبعا هي مسائل نادرة، لكن الإسلام رتب كل شيء. ثم عصبته، عصبت معتق المعتق، ما وجد معتق معتق، عندنا معتق معتق معتق، مثل ما كنا عم نقول احنا ابن عم، ابن اخ لجد، يعني ابن عم لجد، ابن عم لابو الجد، كذلك هنا معتق 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 معتق، نفس الدرجة تمام. طيب ما في، في عندنا معتق للاب، ما في معتق للجد، وهكذا هدوا عليك. بعد ذلك ما وجد هذا كله، ما وجد هذا كله أبدا، عند ذلك ننتقل إلى جهة بيت المال. جهة بيت المال يعني ما بقي ندفع ذلك المال لمن؟ لبيت مال المسلمين، فيرثه كل المسلمين. إذن جهات العصوبة بنوة، أبوة، جدودة وأخوة، بني الإخوة. جهة العمومة بشكل عام طبعا بالضم بني العمومة. جهة الولاء جهة بيت المال. أخواننا تقريبا سننتقل بعد ذلك إلى درس، هذا الدرس والذي يليه من يعني أهم الدروس في الفقه بالنسبة للفرائض، وهي الحجر وميراث الجد والإخوة. إن الإنسان الذي لا يعلم باب الحجب في الميراث لا يعرف أن يحل مسألة واحدة. باب الحجب من أحسن الأبواب وأصعبها يعني وفهما، ولذلك مع الجد والإخوة، ولذلك علينا أن ننتبه. فقد تورث العم وهو لا يرث، صحيح، لأنه محجوب بمن العم؟ مثلا بالابن. قد تورث الأخت وهي لا ترث لأنها محجوبة بمن؟ مثلا بالابن أو بابن الابن. فأنت ترى دائما في المسألة تعطي، تكتب المسألة كما كنا نكتب في الأمس مسائل كثيرة، هذه المسائل نؤتي إلى ذكر أشخاص كثيرين في المسألة، لأنه عندما يأتيني أنا كمفتي يأتيني السائل لا يعرف من هم أقرباء الميت، فيدلي لي بكل أقرباء الميت من كل الجهات، فأنا أقول هذا يرث. يعني ليست المسألة التي تأتيك في مجلس الفتوى مسألة افتراضية كالمكتوبة في كتب الفقه، والله مات الميت عن ابن وبنت، لا يأتيك هكذا. يأتيك السائل فيقول له له زوجة وعمي وخالي وبنت عم وابن عم، يذكر لك الكل. بعد ذلك تنظر في واحدة تلو الأخرى تقول هذا يرث هذا لا يرث. أين مبدأنا في هذا العلم؟ مبدأنا في هذا العلم من تماما باب الحجر. يعني اليوم نكتفي بمسألتين، مات الميت عن أخت شقيقة وبنت ابنه، هي أبسط أنواع المسائل، أخت شقيقة وبنت ابن. ننظر أولا من الذي يأخذ بالفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. هذا النوع من العصوبة ماذا يسمى؟ تذكر عصبة مع الغير. مين العصبة مع الغير؟ بنات مع الأخوات. جميل. طيب ماذا أخذت البنت؟ أخذت النصف فرضا. ماذا تأخذ الشقيقة؟ لا، تأخذ، لا نقول تأخذ النصف، تأخذ عصبة. من هيك؟ نعم، تأخذ، حط لي عين، عصبة يعني ما أبقت الفروض. ليش؟ هلا بنشوف. تأخذ عصبة في هذه المسألة. أصل المسألة من اثنين، أخذت بنت الابن واحد، ماذا بقي؟ واحد. الآن انظرها، لماذا لم نقل النصف؟ سنأخذ الحالة من مكانين، سنغير ببنت الابن فنقول بنت الابن تنتين، لو كان مسألة تنتين اثنين، عند ذلك ماذا يكون النصيب؟ منحط التلتين. ماذا يكون النصيب هنا؟ الأصل صارت من ثلاثة، صحيح؟ أصل المسألة صار الآن البنتين لهم اثنين، صحيح؟ ماذا بقي للأخر؟ واحد من ثلاثة، بينما هنالك واحد من اثنين. سنغير المسألة، سنبقي بنت الابن واحدة. الآن سنكرر، نقول الأخت الشقيقة مثلا خمسة والبنت الابن واحدة. نعم، ماذا تكون النصيب؟ نصف عصبة. كيف يكون أصل المسألة؟ لا، نبقى بالأصل، ما نقول عشرة. أصل المسألة في عنا كسر نصف، منحط اثنين، ثم بعد ذلك نجعل واحد بواحد. ماذا بقي بعد الواحد من الاثنين؟ واحد. لكن هل الواحد هل تنقسم على خمسة؟ لا نأخذ الخمسة ونضربها في الاثنين. اجعل لي خطك دائرة من الخمسة إلى الاثنين. أيوة، نضربها بخمسة. أيوة، صارت عشرة. إذا بعد ذلك صارت الأخت بدل الواحد جنب الواحد خمسة، وهذه خمسة كمان. فأخذت كل أختين واحد. صار أمر أظن واضح. هلا مات الميت وخلف زوجا، يعني مين زوجا؟ يعني ذكر، مهم هذا الزوج فقط، لكنه يتصف هذا الزوج، هو هذا الزوج له صفة أنه ابن عم، زوج ابن عم. ماذا سيأخذ؟ يأخذ النصف فرضا والنصف الثاني عصبة، لأنه ابن عم، فقد ورث بجهتين، جهة الزوجية وجهة. إذن النصف فرضا والباقي عصبة. شيء جميل. طيب نعطيك مسألة ثانية حينها، يعني صار واحد من واحد بيرث كل شيء. مات الميت عن أم، عن أم، عن أم، ونفس هذه الأم، هذه الأم هي أخت، هي نفس هذه الأم موصوفة بأنها أخت لأخت لأب شبهة، يعني طبعا بأي شيء ترث؟ ترث بالأمومة، لأنها أقوى الأمومة من. إذا فماذا تأخذ؟ تأخذ ثلث المال. والحمد لله رب العالمين.